بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب والتفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا لا تزال في تفسير سورة الإسراء، وقفنا عند قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه تعالى نهى عن قتل الأولاد كما أوصى بالأولاد في الميراث. وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته
لأنهم لا يقاتلون، فكانوا لا يورثونهم لأنهم لا يقاتلون، إنما يرث من حمل السيف وركب الفرس، هذا الذي يرث. وهذه كانت عادة أهل الجاهلية، وقريبا منها جاهلية توجد بين الناس في هذه المسألة. فهناك من لا يورث النساء لسبب من أسباب، يقول مثلا: النساء لم يكونوا الثروة مع الأب، فالأب هو الذي كون الثروة ومعه الأولاد، وهؤلاء لا يرثون، أو أن الأولاد لا يرثون في البيوت إنما يرثون في الأراضي أما البيوت فلا، وغير ذلك من قواعد يحدثونها. وتظلم المرأة في كثير من الأحيان فيما يتعلق بالميراث، فكانوا لا يورثون النساء أي أهل الجاهلية، لأنهم لا يركبون فرسا ولا يحملون سيفا، وإنما يرث من قاتل. نعم. والولد، طيب ما هذا ظلم ان يجعل تجهيز البنت في الزواج من التركة. طيب والولد؟ انما الزواج نفقة تلزم الاب مع القدرة، اذا كان الابن ليس له مال، او البنت، فيجهز البنت من النفقة ويجهز الولد من النفقة اذا لم يكن مال مع الولد ولا مع البنت. نعم.
بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لألا تكثر عيلته، فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: نحن نرزقهم وإياكم. وقال في الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. وقوله: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما. وقرأ بعضهم: كان خطأ كبيرا، وهو بمعناه.
يبقى إذن الآيتان، آية تقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ومعها: نحن نرزقهم وإياكم. وآية تقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ومعها: نحن نرزقكم وإياهم. فمع خشية الإملاق خشية الفقر، فيأتي التطمين إلى أنه نرزقهم وإياكم، فلا تخشى فقرا، فإنهم يأتون بأرزاقه. مع الخشية هيقدم: نحن نرزقهم. طيب، ومع وجود الإملاق: نحن نرزقكم وإياهم، لأن الإملاق حاصل لهم، فلهذا قال: نحن نرزقكم وإياهم، فهو تطمين إلى أن الله يرزقكم. فمع الخشية نحن نرزقهم، ومع حصول الفقر نحن نرزقكم، فيقع التطمين على الناحيتين، فلا تمتنع من الأولاد من أجل مسألة الفقر. ولهذا أرى أن أهل العلم متفقين على أن من منع من الإنجاب أو كذا لعلة الفقر أن ذلك ممنوع وأن ذلك محرم، لكن قد تمتنع المرأة عن الإنجاب، أو أن الرجل يريد إنجابا لدواعي صحية أو مرضية بالنسبة للمرأة أو غير ذلك فهذا جائز ولا إشكال. أو يحصل تباعد ليس قطعا للولد أو للإنجاب، لكن يحصل تباعد بين الأولاد في الإنجاب حتى تستعيد المرأة صحتها وحتى تقوى المرأة على القيام بتربية الأولاد أو كذا، هذا لا إشكال فيه. لو وقع تباعد بين فترات الحمل ترضع سنتين ثم تبدأ في الحمل بعد ذلك أو كذا، هذا لا إشكال فيه. أما قطع الحمل هذا فإن كان لعلة الفقر فإن ذلك محرم، لأنه ليس فيه ثقة بالله سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فمن تمام الإيمان بأنه الرزاق ذو القوة المتين أن الإنسان لا يقطع الإنجاب من أجل هذا. أما إذا كان العلة مرضية أو غير ذلك فإن هذا جائز. نعم.
قال في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟
نعم، هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني خشية الفقر. نعم.
قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك.
نعم.
قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
شوف التفريق بين الخشية وبين الإملاق، كلام ابن جرير أو بغوي أو نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا أي وبئس طريقا ومسلكا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسق بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه، فقال ادنه، فدنا منه قريبا فقال اجلس، فجلس فقال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال فتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال تحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال فتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال فتحبه لخالاتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطاهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.
وقال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. نعم.
وقال ابن أبي الدنيا حدثنا عمار بن نصر
الحديث ضعف الألباني كما في الحاشية. نعم.
وقال ابن أبي الدنيا وساق بسنده عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له.
نعم، فالزنا عظيم وإثمه كبير وترتب عليه ما ترتب من اختلاط الأنساب ومن انتهاك أعراض، ولهذا كان حده إن كان الرجل محصنا أو المرأة الرجل حتى الموت، وإن كان شابا لم يتزوج بعد فإن حده أن يجلد 100 جلد، هذا حده إن كان شابا، وحده إذا كان متزوجا. نعم الثاني فلم يكن بعدك الفتى إلى شيء. يبقى الثالث هو الضعيف اللي هو ما من ذنب بعد شرك أعظم عند الله من نطفة، يبقى الثاني صحح اللي هو حديث إذا لي في الزنا صححه الألباني. نعم. أما حديث ما من ذنب بعد شرك أعظم عند الله من نطفة وضع رجل في رحم ليحل له، هذا ضعفه الألباني ورحمه الله. نعم.
قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما.
يكون هذا الشاب قد ظن أن النبي لو أذن له أنه يكون حلالا ويكون جائزا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب فيه عقله. أولا قال أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل ذلك وهو يقول لا لا لا، قال وهكذا الناس، فقال ادعو الله لي يا رسول الله، قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك يلتفت الشاب الى شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالجه بالحكمة. نعم.
قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحد ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعه.
اذا قتل النفس ليس محرما على الاطلاق، وانما هناك قتل للنفس بحق وقتل للنفس بغير حق. فاذا قتل النفس بغير حق فهذا هو الذي فيه الاثم العظيم الذي بينه الله في كتابه وبينه نبيه في سنته، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أي، وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. اما اذا كان القتل بحق مثل ما جاء في الحديث: النفس بالنفس، يعني القصاص: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى والانثى بالانثى، والزاني المحصن وهو المتزوج، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، ارتد، فمن بدل دينه فاقتلوه. نعم.
وفي السنن: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم.
نعم.
وقوله: ومن قتل،
يعني بغير حق. نعم.
وقوله: ومن قتل،
والحديث صحيح، صححه البني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه، إن شاء قتله قودا، وإن شاء عفى عنه على الدية، وإن شاء عفى عنه مجانا، كما ثبتت السنة بذلك. وقد أخذ
هذا معنى سلطانا، جعلنا لوليه سلطانا يعني سلطة على القاتل، فإن شاء قتله قودا قصاصا، هؤلاء أولياء المقتول هم الخيار، وإن شاء عفى عنه إلى الدية، وإن شاء عفى عنه مجانا كما ثبت السنة. يعني الأمر إليك يا ولي المقتول، جعلنا سلطانا له، أي جعلنا حكما هو مخير فيه، بين القصاص إذا شاء يقول اقتله فهذا له، وبين الدية هذا له، وبين العفو إلى غير قصاص ودية. نعم، فهذا كله له كما ثبت السنة بذلك. نعم.
قال: وقد أخذ الإمام الحبر بن عباس رضي الله عنهما من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطة أنه سيملك، لأنه كان ولي عثمان، وقد قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما، وكان معاوية يطالب عليا رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه أموي، وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب علي من معاوية رضي الله عنه أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع عليا رضي الله عنه وهو أهل الشام. ثم مع المطاولة تمكن معاوية رضي الله عنه وسار الأمر إليه، كما تفاءل ابن عباس رضي الله عنه واستنبطه من هذه الآية الكريمة، وهذا من الأمر العجب.
نعم، يعني أن يستنبط ابن عباس من هذه الآية أن معاوية سوف يكون له ملك وسلطة، فهذا استنباط دقيق، لأن الله عز وجل قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلما كان معاوية طالب بدم عثمان رضي الله عنه لأنه من أولياء الدم، ولهذا كما قلنا إنما امتنع معاوية رضي الله عنه عن البيعة ليس لأنه ولي أمر يدعو إلى الولاية لنفسه، وإنما لأنه ولي دم، ولي دم عثمان وليس ولي أمر. فلم يخرج معاوية رضي الله عنه ليطالب بخلافة ولا يرى نفسه أفضل من علي وأولى من علي رضي الله عنه بهذا الأمر، وإنما كل ما كان عند معاوية أنه ولي الدم دم عثمان وأنه يريد أن يسلم علي رضي الله عنه القتلة. وكان علي رضي الله عنه يرى أن القتلة تسليمهم الآن أو إنفاذ الحكم فيهم سوف يؤدي إلى مفسدة، لأنهم في عسكره ويخشى أن تحصل مقتلة كبرى أو فتنة أعظم أو كذا، فكل منهما اجتهد. أما علي رضي الله عنه فكان اجتهاده أقرب إلى الحق، وأما معاوية رضي الله عنه فكان عنده شبهة في ذلك، وإلا فعلي أصوب من معاوية، والذي طلبه العلماء وقاله العلماء أن معاوية كان عليه أن يدخل في البيعة وأن يبيع علي رضي الله عنه ثم يسلم الأمر إلى علي، وعلي غير متهم في هذا الباب، لكنه اجتهد كل منهما فكان بين أجرين كما لعلي رضي الله عنه وأجر واحد كما لمعاوية رضي الله عنه، فرضي الله عنهما. فما قاتل معاوية لا لسلطة ولا لملك ولا لأنه أفضل من علي، ولم يأتي حرف واحد أن معاوية قال بأنه أفضل من علي أو أنه أحق بالأمر من علي، لم يكن أمر معاوية أمر الخلافة، إنما كان أمر معاوية أمر دم من عثمان رضي الله عنه، فكان ولي دم وليس ولي أمر. طب لماذا امتنع عن البيعة؟ هل يعتقد أن علي لا يصلح أبدا؟ امتنع عن البيع لشبهة عنده، لشبهة عنده شبهة، ولهذا وصفهم أهل السنة والجماعة بأنهم بغاة متأولون، بأنهم بغاة متأولون. والباغي من له تأويل سائغ عند الإمام وله شبهة فيمتنع من هذه البيعة لهذه الشبهة، ولهذا هم بغاة وليسوا خوارج، وليسوا خوارج. فالخوارج كلاب النار، الخوارج لهم معتقد ليس لهم شبهة، ليست مسألة شبهة مع سلطان ما ومع إمام ما، إنما الخوارج لهم معتقد مع كل إمام ظالم، مع كل إمام ظالم، مع كل إمام يقع في معصية، لأنه يكفر عندهم وحينئذ يكون وليا شرعيا، لأنه كافر عنده، إذا عصى فإنه يكون كافرا، وإذا ظلم فإنه يكون كافرا، ولهذا لا يكون ولي أمر. يبقى إذا ما الفرق بين الخارجي والباغي؟ الباغي له شبهة مع إمام، يرى السمع والطاعة وكل شيء مع أئمة المسلمين، لكن مع هذا الإمام بعينه له شبهة معه، ولهذا نقول الباغي يخرج على إمام، أما الخارجي يخرج على الأئمة، كل إمام ظالم أو كذا يخرج عنه، إنما البغاة لهم شبهة مع إمام معين، ومن هنا فالخوارج كلاب النار، أما البغاة فليسوا كذلك، فليسوا كذلك، إنما الخوارج كلاب النار، وهذا قد يكون في البغاة، قد يكون فيهم الصالحون، ويكون فيهم العلماء، ويكون فيهم كذا وكذا، كما كان مع معاوية رضي الله عنه في هذا الباب. نعم. وكذلك أيضا الذي وقع في فتنة الحرة من أهل المدينة وفيهم أفاضل الناس، إنما كان كذلك أيضا لهم شبهة مع يزيد، فكانوا بغاة متأولين. والذي وقع من سليمان بن سرد في جيش التوابين أيضا كذلك، فإنه طلب من بني أمية أن يسلموا أيضا قتلة الحسين، لأنهم شعروا بالندم وأنهم كانوا سببا في قتل الحسين، وهم أهل الكوفة وقد راسلوه وكذا وقتل بسببهم، فلهذا شعروا بماذا؟ بالذنب، فأرادوا التوبة وأرادوا أن يسلم بنو أمية قتلة الحسين رضي الله عنه، فوقع أيضا بينهم قتال. يبقى إذن ما وقع من سليمان بن سرد في جيش التوابين، وما وقع من جيش الحرة، وما وقع من معاوية رضي الله عنه، كل ذلك إنما كان بتأويل مع إمام، وليس باعتقاد لديهم ومذهب ديني، لم يكن لأهل الحرة مذهب ديني مع الحاكم الظالم، ولا لسليمان بن سرد لم يكن له مذهب ديني مع الحاكم الظالم، ولا معاوية رضي الله عنه، إنما كل هذا وقع بتأويل. ففيهم قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما الخوارج لأن أضربتهم لأخوتهم لأنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أديم السماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذا عندهم معتقد إنما البغاء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لا. ولهذا الاستدلال كما قلنا من قبل بهذه الوقائع، واقعة الحسين أو واقعة الحرة أو واقعة سليمان بن سرد في جيش التوابين، حتى قال وحيد بن عبد السلام بالي بأن خمسة من الصحابة قد خرجوا وأربعة آلاف من التابعين قد خرجوا، ولهذا لا يصح إجماع في المسألة، فالمسألة خلافية. انظر ماذا صنع، رد إجماع السلف في كل كتب الاعتقاد، جميع كتب الاعتقاد تورد السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا، وأن هذا إجماع ولا يجوز منازعة السلطان. لكن هؤلاء مشايخ الثورات أوردوا فيها الخلاف وقال دي مسألة خلافية. دليل الخلاف عندهم وقائع الأعيان، هذه وقائع الأعيان هذه توقع دليل الخلاف. طيب فرقوا بين وقوع قتال وبين حصول مذهب عقدي، هاتوا صحابيا واحدا اعتقد الخروج على الحاكم الظالم، هاتوا تابعيا واحدا. انتم تقولون 4000 تابعي، طب احنا نريد تابعيا واحدا فقط، تابعيا واحدا فقط يقول بانه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، نريد صحابيا من خمسة. اظن ما يعني 4000 تابعي لما نطالب واحد بس يأتي بمعتقد، اظن هذا من قمة الانصاف. لما يكون عندنا خمسة من الصحابة ونطالب واحد فقط، هذا قمة الانصاف. يبقى اذا لا يوجد معتقد لصحابي او تابعي انه يخرج على الحاكم اذا ظلم. يبقى اذا ستكون قضية مع كل حاكم ظالم، انما قضية مع يزيد لتأويل، قضية مع بني امية، قضية مع علي رضي الله عنه. وقع قتال نعم، ولم يكن فيهم احد مصيبا، لا معاوية كان مصيبا بل علي معه الاصابة، ومعاوية اخطأ لكن باجتهاد لهذا لم يحرم من اجل، ولا سليمان بن سرد رضي الله عن الجميع كان مصيبا، ولا اهل الحرة كانوا مصيبين. نخطئ هؤلاء لكن لا ننسب اليهم مذهب الخوارج، نخطئ هؤلاء لكن لا ننسب اليهم مذهب الخوارج الذي به يصيرون كلاب النار. حشاهم رضي الله عنهم ورحم الله من شارك من التابعين بهذا التأويل. واما وقعت فتنة ابن الاشعث في ذلك وخرج بعض التابعين كسعيد بن جبير وكذا، فهذا لما كانوا يتأولونه من كفر الحجاج، وليس ايضا انه حاكم ظالم خرج عليه لانه ظالم ويجب الخروج على الحاكم الظالم. هذا منهج الخوارج ومنهج المعتزلة، ولهذا المعتزلة من اصولهم الخمسة الامر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويعنون بالامر بالمعروف ونهي عن المنكر قتال ائمة الجور. افيكون منهج الصحابة هو منهج المعتزلة قتال ائمة الجور؟ افيكون مذهب التابعين مذهب المعتزلة؟ ما الفرق اذا بين الصحابة وبين المعتزلة اذا كان يجب قتال الامام الظالم؟ ما الفرق بين التابعين وبين المعتزلة اذا كان المعتقد هو الخروج على الحاكم الظالم؟ يا الله، هذا جهل. ينظرون الى مسائل نظر الاعمى وليس نظر الاعور. يعني كيف تستدل بوقائع العيان هذه على هذا المذهب؟ فان يقع قتال بتأويل هذه مسألة، وأن يقع مذهب للصحابية والتابعين هذه مسألة أخرى. تبعتم هذه المسألة إخوان؟ يبقى إذن تخريج وقائع هذه سطر واحد أن هذا كان من باب قتال البغاة لا من باب قتال الخوارج، لا من باب قتال ليه الخوارج، وأن هذا القتال لم يكن لمقاتل من هؤلاء مذهب يتعلق بالحاكم لكونه ظالما، فحاشى الصحابة وحاشى التابعين أن يكون ذلك، ولهذا الإجماع على بابه، وأنه لا يجوز الخروج على أئمة الجو. ابن عباس رضي الله عنهما أخذ من هذه الآية، فقد جعلنا به سلطانا، أخذ من هذه الآية أن معاوية سوف يكون له سلطان وسوف يحكم معاوية، لأن الله قال فقد جعلنا لوليه سلطانا، وكان هذا أمرا بعيدا أن يفكر أحد في ذلك وأن ينتزع من الآية هذا، ووقع ما توقعه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ما خلاص كان انتهت معاوية هذا، ما بعد كم، ما ندري ما الذي حصل لقتلت علي، لأن علي لقتلت عثمان رضي الله عنه اللي بعد هذه المدة، يعني هذه سنين عددا، ما ندري إلى أي أمر ألم ألوم، هل قتل منهم من قتل، هل ذهب منهم من ذهب، الله أعلم. نعم نعم. في نعم أي السفرية أي نعم. لا مش لازم يكون السلطان حكم، لكن هو هذا استنباط دقيق، هو حوله إلى هذا الأمر كذلك، أخذ ابن عباس من هذه الآية بالنسبة لمعاوية وليس بالنسبة لكل قاتل، هو كل قاتل يبقى سلطان هيحاكم؟ لا، لكن هو استنبط هذا الاستنباط الخاص في ما جرى بين علي ومعاوية، وقال بأن معاوية سوف يقول إليه الأمر من هذه الآية، استنباط دقيق لكن لا يعمم، وإنما السلطان كما سبق معنا، السلطان في الآية العام كما سبق معنا، يعني جعلنا له ما يستوفي به حقه بأن يكون مخيرا بين القصاص وبين الدية وبين العفو. نعم نعم. أعطينا
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: البغاة هم الخارجون على الإمام الحق بتأويل ولهم منعه. وجاء فيها أيضا
خارجون بتأويل وليس باعتقاد، يبقى هذه الكلمة اللي بتفرق بين البغاة والخوارج، يبقى البغاة نعم قوم لهم منعه وشوكة لا يقدر عليهم السلطان إلا بقتال، وهم لهم تأويل، لهم تأويل وليس لهم اعتقاد، ولهذا يكون موقفهم مع إمام معين وليس موقفهم مع كل إمام، يبقى كل إمام يأتي ظالم أو كذا فلهم يخرجون عليه، لكن هذا لهم تأويل مع إمام. نعم.
وجاء فيها أيضا ما نصه: أهل البغي أو البغاء هم فرقة خرجت على إمام المسلمين لمنع حق أو لخلعه، وهم أهل منعه، والبغي هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا.
نعم. وهذا كما قلنا لا يقال في البغاة كلاب النار، ولا يقال في البغاة لأن أقتلهم قتل عاد، ولهذا مع البغاة لا يبدأهم السلطان بالقتال، البغاة لا يبدأهم السلطان بالقتال، إنما السلطان يبدأ البغاة بالصلح وإزالة الشبهة وغير ذلك، وإن طرفتهم يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يبقى الأول نبدأ بالصلح وإزالة الشبهة وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال حدثنا يحيى ابن عبد الله.
أما الخوارج إن شاء الإمام بدأ معهم بدعوتهم ومناقشتهم في الفكر، وإن شاء بدأ معهم بالقتال، لأن النبي قال لئن أدركتم لأقتلنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال: حدثنا يحيى ابن عبد الباقي وساق بسنده عن زهدم الجرمي قال: كنا في سمر في سمر ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني محدثكم بحديث ليس بسر ولا علانية، إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان، يعني عثمان، قلت لعلي اعتزل، فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج فعصاني، وإيم الله ليتأمرن عليكم معاوية. وذلك أن الله تعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، الآية. ولا يحملنكم قريش على سنة فارس والروم، وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس، فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا، ومن ترك وأنتم تاركون كنتم كقرن من القرون هلك في من هلك.
يقول في حاشية خرج الطبراني في الكبير وقال هيثمي في المجمع: وفيه من لم أعرفهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله فلا يسرف في القتل، قالوا معناه
الأثر فيه نظر في ثبوته، والذي يظهر أن المراد من قول ابن عباس لعلي اعتزل ليس الخلافة، ولكن لعله يقصد القتال والاصطدام مع معاوية رضي الله عنه، فإن علي قد نصح في ذلك أن يكون هناك قتال وكذا، وثبت أنه ندم علي رضي الله عنه بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله فلا يسرف في القتل، قالوا معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل. وقوله إنه
يعني كان قد جعل له حق القصاص، الدية، العفو، فلا يسرف في القتل في أخذ حق، ومن الإسراف أنه يمثل به أو أن يقتص من غير القاتل، وكما يحصل في بعض البلدان الآن، قد يقتل أحد أحدا فأولئك المقتول لا يقتلون ذات الشخص الذي قتل، وإنما يأخذون أكبر واحد في العائلة يقتلونه، ولا يقتلون القاتل. طب وما ذنب الثاني؟ ما قتل، يبقى هذا إسراف. أو يقتلون القاتل ويمثلون به، وهذا لا يجوز لأنه ما مثل بالقاتل، هذا إسراف في القتل. نعم. يمثلون بالمقتول، يعني يمثلون بالقاتل، القاتل الذي قتل يقتلونه ويمثلون به. نعم.
قال: وقوله إنه كان منصورا، أي إن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا وقدرا.
قدرا وغالبا قدرا، فهو منصور عن القاتل شرعا، منصور عن القاتل شرعا بما جعل له من ماذا؟ من التخير بين القصاص وديته وكذا. طب وغالبا قدرا، أي أن الله يجعل له الغلبة على من قتل، للأولياء على من قتل، هذا قدرا. نعم.
قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.
ولهذا سبحان الله تجد الغالب كده، ما في واحد قتل ففلت، يعني دائما حتى ولو بعد حين يمسك به ويقتص منه، و يعني نادر ان حادثة من حوادث القتل مثلا تجد انها يكون فيها يعني ترك للقاتل، الغالب انه يتم اكتشافه ويعرف. نعم. 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 اقرأ في العاصمة القاذف في التعليق.
قال محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: أما الباغي فهم قتلة عثمان وقد قتلهم الله جميعا إلا واحدا منهم.
نعم. يقول: وقد قتلهم الله جميعا، يبقى هذا من قبل قدرا وشرعا. نعم. يبقى فيه سلطان شرعي ثم فيه قدرا، يعني أن الله قتلهم جميعا. نعم. نعم. قال
قال شيخ الإسلام: ومما يبين ذلك أن معاوية قد أجمع الناس عليه بعد موت علي وصار أميرا على جميع المسلمين، ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقي معه بل روي عنه أنه لما قدم المدينة حاجا سمع الصوت في الدار في دار عثمان: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. فقال: ما هذا؟ قالوا: بنت عثمان تندب عثمان. فصرف الناس ثم ذهب إليها، فقال: يا ابنة عم إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كر، وبذلنا لهم حلما على غيظ، فإن رددنا حلما ردوا طاعتهم، ولا تكوني بنت أمير المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عرض الناس، فلا أسمعنك بعد اليوم ذكرت عثمان.
نعم. الحديث أي حديث؟ أثر من؟
أثر معاوية مع إمام عثمان،
اللي هو لذكر شيخ الإسلام. نعم، يكون ضعيف يعني. نعم.
فمعاوية رضي الله عنه الذي يقول المنتصر له إنه كان مصيبا في قتال عليا، لأنه كان طالبا لقتل قتلة عثمان، لما تمكن وأجمع الناس عليه لم يقتل قتلة عثمان، فإن كان قتلهم واجبا فهو مقدور له، كان فعله بدون قتال المسلمين أولى بأن يقاتل عليا وأصحابه لأجل ذلك، ولو قتل معاوية قتلة عثمان لم يقع من الفتنة أكثر مما وقع ليالي صفين. وإن كان معاوية معذورا في كونه لم يقتل قتلة عثمان، إما لعجزه عن ذلك أو لما يفضي إليه ذلك من الفتنة،
فعلي أولى بالعذر. نعم.
لما يفضي إليه ذلك من الفتنة وتفريق الكلمة وضعف سلطانه، فعلي أولى أن يكون معذورا أكثر من معاوية، إذ كانت الفتنة وتفريق الكلمة وضعف سلطانه بقتل القتلة لو سعى في ذلك أشد. ومن قال إن قتل الخلق كثير الذين قتلوه بينه وبين علي كان صوابا منه لأجل قتل قتلة عثمان، فقتل ما دون ذلك لأجل قتلة عثمان أولى أن يكون صوابا، وهو لم يفعل ذلك لما تولى.
نعم، لكن هذا كله على أنه بقي قتلة عثمان إلى زمان معاوية. أما لو صح ما قاله الشيخ محب الدين الخطيب من أنهم قد قتلهم الله إلا واحدا، فيكون الأمر قد انتهى، لأنه دام ذلك سنين في ولاية علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك انتقل الأمر إلى الحسن، ثم تنازل الحسن، فالله أعلم، قد يكون هؤلاء قد قتلوا في المعارك التي كانت بين معاوية رضي الله عنه وبين علي، فالله أعلم. نعم، يعني إن كانوا قد بقوا فقد ترك معاوية ذلك لمصلحة، وإن كانوا قد قتلهم الله فلم يعد هناك محل للقصاص. نعم، خلي بس حقق المسألة ديت، يعني هذه مسألة مهمة الحقيقة دقيقة، عشان بس فإذا هذا إيراد، يعني هل معاوية الذي قتل عليا من أجل هؤلاء القتلة قتلة عثمان لما تولى الخلافة نفذ فيهم الحكم؟ فقد يقال لم ينفذ فيهم الحكم، إذا كان مغرضا في قتال علي رضي الله عنه، لكن نقول إما أنهم قتلوا جميعا كما قال الشيخ محب الخطيب، أو أنه قدر المصلحة ويكون قد تغير اجتهاده في هذه المسألة، والله أعلم. نعم نعم، تقول ايه في الاسر في القتل؟ لا، ليس له ذلك، ليس لولي الدم ان يقتل القاتل دون اللهم الا اذا كان هذا وقت الحديث، يعني رجل قتل ابي وقت الحديثة ومضاربة بينهم، فقتله مثلا الابن او قتله احد من هؤلاء، هذا قد يعفى عنه لأن هذا وقت الحادثة، وإلا فالقصاص مكل الإمام، وليس لأحد أن يستوفيه. نعم، بدون السلطان. نعم أي نعم، طائفة معاوية بغي بغاة متأولون، وصفهم بغاة متأولون، وليسوا خوارج مارقين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارة الفئة البغية. النبي هو اللي سماها بهذا. وقال في الحديث الآخر: فتمرق مارقة اللي الخوارج على حين فرقة من المسلمين. فسمى الخوارج مارقين، وسمى قتلت عثمان قتلت وسمى معاوية ومن معه بغاة. فقال النبي: تقتلك الفئة الباغية. ما هو ممتنع، ما هو لم يبايع، معاوية لم يبايع عليا، لكن ليس لأن عليا لا يصلح الخلافة، أو أنه ليس بأمير المؤمنين، أو أنه لم يرى أن بيعته صحيحة، لكن هو نفسه سيمتنع عن مبايعة أهل علي من أهل الشام حتى يسلم. حتى إن سلم القتل بايعنا، يبقى له شبهة مع إمام. ما الذي منعه من مبايعة الإمام؟ شبهته بسبب قتلة عثمان، وليس أن إمامته غير ثابتة. لم يقل معاوية رضي الله عنه أن إمامة علي غير ثابتة، إنما هو امتنع عن بيعة علي الثابتة الثابتة والصحيحة، وأن والذي فيها أن علي أفضل منه، لكن له شبهة مع قتلة بسبب قتلة عثمان، فامتنع عن البيعة حتى تسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده، أي لا تتصرفوا له إلا بالغبطة، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وقوله: وأوفوا بالعهد، أي الذين تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه. إن العهد كان مسؤولا، أي عنه. وقوله: وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، قرأ بضم القاف وكسرها بالقرطاس، وهو الميزان
كالقرطاس، قسطاس كالقرطاس، وهذا الميزان. نعم.
قال مجاهد: هو العدل بالرومية.
هو العدل بالرومية يعني في لغته، طبعا ما يقال هو عدل بالرومية أو كذا، يعني أن هذا يقولون عندهم ذلك، ليس أن هذه اللفظة حبشية أو رومية. لما يقال هذا بلسان حبشة، ليس معنى أن هذه حبشية ليست عربية، أو رومية ليست عربية، إنما هم ينطقون بذلك. إنما كل ما في القرآن لسان عربي مبين، وليس يخرج عن لسان عربي، ما في غير عربي. أيوة سوسان. بتقول ايه الاول؟ ايه تمام. طب انا هقول لك على حاجة افضل. اي نعم، نقول حتى ولو كان الحد يقام، لو كان الحد مقاما، فهل من زنى الاولى له ان يذهب الى السلطان ليقيم الحد عليه، ولا الاولى ان يستر عن نفسه ويتوب ويؤوب؟ حتى لو وجد الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. هنا اختلف العلماء، منهم من قال الأفضل أنه يرفع أمره إلى القاضي ويطبق في الحد، لأن الحدود كفارات، وبهذا يكون قد جزم بأن فعلته كفرت، أو أنه يستر على نفسه ويتوب ويؤوب ويعمل من الصالحات وكذا، طالما أنه ليس هناك شهود عليه. ويستدلون على هذا بأن النبي لما جاء ماعز يقول إني أصبت حدا فطهرني أعرض عنه، ثم جاء الثانية وقال فطهرني أعرض عنه، أربع مرات تقريبا، وماعز يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت حدا، والنبي يعرض عنه، هو يعرض على النبي والنبي يعرض عنه صلى الله عليه وسلم. قالوا الشريعة تتشوف إلى هذا. وما جاء في الصحيح أيضا لما جاء رجل إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال صليت معنا العصر أو كذا أو كما جاء، قال نعم فإن الله قد غفر لك، ونزلت الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن هذا قال فيه العلماء لعل الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل ارتكب ما هو دون الحد اللي هو الزنا، يكون زنا العين، يكون زنا اليد، يكون زنا كذا. وقد جاء مصرحا به في الرواية قبل امرأته أو كذا ولم يكن قد زنا. يبقى حتى مع إقامة الحدود الأولى والأقرب أن الإنسان يستر على نفسه، وأن ما هو ما احنا قلنا إن رفعت أمرك إلى القاضي ليقيم حد هذا جائز لك، وإن سترت على نفسك هذا جائز لك، هذا مع قيام مين الحد. طيب مع عدم بقى قيام الحد لم يعد أمامك إلا أن تتوب وأن تؤوب وأن تكثر من الصالحات وأن 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 تقلع وتندم وتعزم وكذا بشروط التوبة، وأن ذلك إن شاء الله مكفر إن كانت التوبة توبة نصوحة. نعم، يعني يبقى إذا حتى مع وجود الحدود الأولى أن الإنسان يستر على نفسه الأولى، إلا لمن جاد بنفسه وآثر ما هو أعلى وأعظم وكذا، هذه مسألة ثانية. لأن الشريعة تتشوف للستر، الشريعة تتشوف للستر، سواء في زنا سواء في سرقة، رد الحق إلى أصحابه دون أن أن تقر على نفسك بالسرقة، الشريعة تتشوف لهذا. أما شيء بقى قامت عليه شهود، شهد على الزني أربعة أو شهد على السرق اثنان، هنا يقام الحد عليه خلاص، لأن الحد إذا بلغ السلطان فليس له أن يتنازل عنه. لكن الأولى للإنسان إذا أتى شيئا من هذه الأشياء أن يستر عن نفسه وأن يتوب وأن يؤوب. نعم،
قوله تعالى المستقيم أي الذي لا عوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب، ذلك خير أي لكم في معاشكم ومعادكم، لهذا قال وأحسن تأويل أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال سعيد عن قتادة ذلك خير وأحسن تأويل أي خير ثوابا وعقبا. وأخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقول يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال وهذا الميزان. قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك.
نعم،
قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم،
إن لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدل الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك، ذلك خير وأحسن تأويله. كما حصل في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، ومنهم هذا الرجل الذي تمكن من ابنة عمه وكان يحبها حبا جما، لما تمكن منها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إليه. يبقى هذا ترك محرما كان قادرا عليه مخافة الله، حينئذ يبدله الله سبحانه وتعالى أولا خيرا دينيا يرزقه التقوى، يرزقه إيمانا يجد حلاوته في قلبه، ثم يرزقه أيضا في الدنيا من السعة وغير ذلك. فهو يبدله الله أو يبدله الله أو يرزقه الله ما ذكر هنا، ذلك خير وأحسن تأويل. نعم،
قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تقل. وقال العوفي عنه: لا تغمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال محمد ابن الحنفية: يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت.
لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم، فإن الله سألك عن ذلك كله. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تدعي شيئا لا علم لك به. وهذه الآية عظيمة جدا في خطورة وتحريم القول على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى الشرع وعلى أئمة السلف وعلى العلماء ما ليس لك به علم. وإنما كل من تكلم لابد أن يقدم حجته على ما قال. فالعلم نقل مصدق أو بحث محقق مدقق، لا ينبغي أن تتكلم إلا بعلم. طيب لا تعلم، قف وقل الله أعلم. ألا نرى يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى قد عاتب نبي الله موسى أنه لم يرد العلم إليه، ولم يقل الله أعلم لما سئل من أعلم أهل الأرض كما في حديث ابن عباس في الصحيح، فقال أنا، فعتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه. فقيل له: بلى عبدنا خضر، يعني عبدنا خضر أعلم منك بأمور. فكانت قصة موسى والخضر من أجل الله أعلم، من أجل كلمة الله أعلم، قصة موسى والخضر. فالإنسان لا ينبغي له أن يقول ما ليس له به علم. ولهذا يحرم على الإنسان أن يقول بلا علم وهو آثم إن قال بلا علم ولو أصاب. تبعتم إخواني؟ ولو أصاب، يعني واحد أفتى قال هذا الأمر واجب أو هذا الأمر مستحب، سئل وهو لا يدري عن دليل ذلك، إنما قال ذلك بدون علم، طب ووافق الحق، هل يأثم؟ الجواب نعم يأثم، يأثم. طيب كيف وهو أصاب؟ نقول أصاب من غير دليل، أصاب من غير علم، إنما وافق كلامه الصواب ولم يعمد هو إلى الصواب، فيكون آثما قائلا على الله عز وجل، قائلا على الله عز وجل بلا علم، فهذا لا يجوز. نعم، هذه الآية آية عظيمة، ومعها قول الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني لما يأتي وحيد ابن عبد السلام ينسب إلى 5 من الصحابة الخروج و4 آلاف تابعين، هذا قال على الله بلا علم. والذي يقول مسألة خلافية قائل على الله بلا علم بغير علم. والذي يقول المظاهرات لم تكن في عصر النبي وهذه من أمور الناس وعاداتهم، فهذا قائل على الله بغير علم، كل هؤلاء يقولون. والتعطيل قول على الله بلا علم، والتمثيل قول على الله بلا علم، والإرجاء قول على الله بلا علم، والخروج قول على الله بلا علم، وكل أصحاب الأهواء يشتركون في هذه الصفة، وهم القائلون على الله عز وجل بغير علم، ما عندهم علم. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبله. قل هذا عندكم من علم فتخرجوه لنا، عندكم علم؟ والله قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي أنزل الكتاب وهو تولى الصالحين. فلا ينبغي الإنسان أن يقول على الله عز وجل إلا بعلم. طيب إن قال بعلم ظهر له من أدلة وكذا فأخطأ، فقد أصاب أجرا واحدا. يبقى انتبهوا، فرق بين رجلين، بين رجل قال بعلم عنده آلات الاجتهاد وقال في المسألة بعلم ظهر له عنده دليل قال به، لكن هذا الدليل استدل به منسوخ ولم يبلغه النسخ، أو مخصوص ولم يبلغه التخصيص، أو مقيد ولم يبلغه التقييد، فاجتهد فقال وعنده آلات الاجتهاد فأخطأ، فهذا له أجر. طب ورجل آخر لم يكن عنده علم فقال فأصاب فآثم، فإنه يأثم. فلهذا نقول كيف يأثم المصيب ويؤجر المخطئ؟ كيف يأثم المصيب للإصابة والحق ويأثم المخطئ؟ لأن المصيب ما حمد إلى الإصابة ما استدل على إصابته بالدليل، إنما قال بلا علم. طيب يعني مثلا ممكن واحد يقول لك إيه؟ نقول له مثلا أيهما الأصوب، علي ولا معاوية؟ يقول لك معاوية. يقول لك علي، علي هو المصيب، معاوية لا. طيب علمك إيه؟ هو كده خلاص بقى. فهذا آثم، لأن لابد أن يقدم على قوله حجة. يبقى المصيب لم يتعمد الإصابة، إنما المصيب المتعمد الإصابة إذا أخذ بالنصوص الشرعية وكذا فأصاب، هذا له أجران: أجر اجتهاده والطريقة الصحيحة التي يتوصل بها الإصابة وأجر الإصابة. طب والمخطئ أخذ أجره؟ أخذ أجر اجتهاده والطريقة الصحيحة لوصول الحكم، ولكنه أخطأ. يبقى الأجر مشترك بينهما في الطريق، ويزيد المصيب الإصابة. إنما الذي عمد إلى الإصابة، إنما الذي قال بلا علم ولو أصاب، هذا لم يعمد إلى الإيه؟ يعني جت معه كده وخلاص، يبقى ارتكب إثم، ألا وهو القول على الله بلا علم. ما يقال أصاب، لا، القول على الله بلا علم. هذا تعدى محرما، زي اللي بيجي يأتي يزني امرأة أجنبية باتت عنده في البيت ولا كذا، أخت زوجة أو شيء، وقام بالليل وهي نائمة في كذا، فقام بالليل وفضل فوقعها، فلما وقعها وجدها امرأته، ده طلعت امرأته، مش هذا، هذا يأثم اسم الزاني، هذا يأثم اسم الزاني، لأنه عمد إلى الزن، بانت امرأة. حتى العلماء يقولون من تصور امرأة أثم، من تصور امرأة حال الجماع معلومة أثم، أثم على ذلك ولا يجوز. وحتى قال بعضهم، بعض العلماء قال من شرب الماء، من شرب الماء يتمثله خمرا ويتلزز كأنه خمر وهو ماء، يأثم، يأثم. فإذا الذي أصاب له أجران إن عمد إلى الإصابة بالطريقة الشرعية الصحيحة في الاجتهاد، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. طب والذي أخطأ أجره ليه؟ أخطأ على اجتهاده. ولهذا علماء الأمة الأبرار بين مأجور لأجر واحد وبين مأجور لأجرين ولا يأثمون. علماء الأمة أرجو أنهم يلقوا الله بالإصابة حتى المخطئ. لماذا؟ لأن من أخطأ ومن أصاب اشتركوا في قاعدة، ما هي؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمنهم من أصاب الحديث فأجره، ومنهم من أخطأ الحديث الذي يريده فأجر الأجر الواحد وأن حلم هذا. لكن أرجو أن الله عز وجل يلقون الله بإصابة الحكم، لأنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهم تبرؤوا من كل ما يخالف الحديث، وعليه فيلقون الله عز وجل مصيبين لهذا حكما، يعني وإن لم يكن أصابوه حقيقة. ليه؟ لأنهم تمنوا ذلك، لأنهم انتسبوا إلى الإصابة العامة وإن أخطأوها خاصة. الإصابة العامة إيه؟ إذا صح الحديث هو مذهبي ما صح به الدليل، ثم إن أخطأت في الاجتهاد أرجو أن ألقى الله بمذهبي الذي تبنيته، ألا وهو إذا صح الحديث، وإن كنت في الواقع قد أخطأت ذلك. يبقى أنا معذور أجر واحد، لكن أرجو أنني ألقى الله سبحانه وتعالى على يعني وصف من أصاب لا وصف من يعني أخطأ، لأنني تحكمت إلى مذهب السنة، وهو إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا كان بعض العلماء يقول وحري مثل ما كان النووي يقول في بعض المواضع، وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، وهو على خلاف مذهب الشافعي، لأن الشافعي ماذا قال؟ قال إذا صح الحديث وهو مذهبه، يبقى حري أن يكون هذا مذهب الإيه؟ ونقول حري بكل إمام أن يكون مذهبه السنة. ولهذا المذاهب الأربعة تعود إلى مذهب واحد. المذاهب الأربعة باعتبار الواقع أربعة، تغير الاجتهاد، هذا اجتهاد أحمد وهذا اجتهاد مالك وهذا اجتهاد الشافعي وهذا اجتهاد أبي حنيفة، قد يتوافقون وقد يختلفون، لكن مذهبهم العام هو إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. ولهذا خرجوا عن هذا باجتهاد، إما أنه لم يبلغوا بالدليل، أو بلغوهم ولم يثبت عندهم، أو تأولوا تأويلا معينا من التأويلات السائغة. نعم نعم. وماله على العين وعلى الرأس، لو كانوا مجتهدين هم أهل اجتهاد، هلا واحد اتنين سلكوا الاجتهاد، فاللي على الساحة النهاردة بقاله 15 سنة بيقول بخرج على الحاكم، هقولك السنة متأول، متأول إن شاء الله عملت إيه؟ ما هي الطريقة الصحيحة؟ أنا كفلاح إيه الطريقة الصحيحة في الزراعة؟ بعمل إيه؟ بجيب البذرة الصالحة. طب واثنين؟ اثنان أعد أرض إعدادا جيدا. طب ثلاثة أزرع بالطريقة الصحيحة. أربعة أتعاهد زرعي. طيب ما أنبتت الأرض؟ أنت لست مفرطا، هذا رزق الله، أفريتم ما تحرثون أنتم تزرعون ونحن زارعون. أنا عندي مسألة خرج الحاكم الظالم، وأنا رجل طالب علم مجتهد، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أروح لكتب التاريخ أجيب واقعة الحسين وكذا، ولا عندي كتب الاعتقاد أبدأ بها؟ أبدأ بكتب الاعتقاد. طب كتب الاعتقاد فيها الإجماع، لماذا خرجت عنه؟ لا أصل الإجماع هذا ما يصح، لأنه وقاء العين هذه ترفع الإجماع، هذا كلام من طيب. تبعت في من؟ من أئمة السنة. يعني أنت تجهل أمة من أجل اختيارك أنت، يبقى هذا ليس اجتهادا، هذا ليس اجتهادا، يبقى عند تفريط. والتفريط والمفرط لا يعذر، والمفرط لا يعذر، إنما من اجتهد في إصابة الحق، اجتهد وسعة وأخذ بالآلات الصالحة وغير ذلك ثم أخطأ، هذا الذي إيه؟ هذا الذي لا يأثم، وهذا الذي يعفى عنه. إنما أنت ماذا صنعت؟ يبقى أنت لم تكن مؤهلا للاجتهاد، إنما كان عندك التفريط. ولهذا كل هؤلاء ليس لهم عذر في ذلك، من علم هذا الحق عرض عليه والإجماعات وعرف الإجماعات ثم خرج عنها بوقائع عيان، هذا ما له عذر في ذلك. أي عذر عنده؟ هذا أعرض عن حق الواضح البين. لكن تأتي مثلا عامي ليس مجتهدا، مقلد، قلد شيخا عنده في البلد يحسن الظن به، تعال نطلع الميدان حتى ننصر حتى نوقف الظلم هذا ونبعد الظالمين وما أدري إيه، ولم يسمع عن حق عمي مش ورا شيخ، هذا يعذر لأنه جاهل. إنما نقول المشايخ الذين على الساحة ومشايخ الثورات أو شيء من هذا يقول إحنا تأولنا، وإحنا تأولنا فأخطأنا. تأولت إيه إن شاء الله؟ ها؟ تأولت ماذا صنعت في تأويلك؟ ها؟ ماذا صنعت؟ عندك مسألة عنوانها الخروج على الحاكم الظالم، طيب المجتهد في هذه المسألة ماذا يصنع؟ يرجع إلى كتب التخصص. أنت الآن بتشتغل بالحديث، أنت يا فلان ويا علان بتشتغل بالحديث، لما تبحث تريد أن تبحث عن حديث صحة أو ضعفا، بتروح لسيبويه ولا الخليل بن أحمد، ولا بتروح لكتب الفقهاء، ولا بتروح فين؟ بتروح لكتب الحديث تشوف كلام المحدثين عن الحديث، هل احد اعلى او ما اعلى او كذا، يبقى انت بترجع الى اهل الصنعة وكتب الفن، ترجع الى ايه؟ اهل الصنعة علماء الحديث وكتب الفن ترجع اليه. طب انت في هذه المسألة رجعت الى ماذا؟ المفترض انك ترجع الى كتب العقائد وترجع الى ائمة السنة، ترجع الى ائمة السنة. هل رجعت؟ ابدا. رجعت الى وقع عيان تقول يؤخذ من هذه الوقعة كذا ويؤخذ من هذه الوقعة. من الذي فهم وقع الاعيان انه يجوز خرج على الحاكم الظالم؟ يبقى انت هنا اعتقدت ثم استدلت، وليس انك بنيت اعتقادك على استدلال، لان لا يمكن السلف يذكرون اجماعا في كتب اعتقاد ثم يكون هذا الاجماع منتقد، او يكون هناك شيء يصلح رفع هذا الاجماع، مستحيل. يبقى احنا نجهل الأمة، يبقى نجهل الأمة ولا نجهل مشايخ التوراة؟ لا، نجهل مشايخ التوراة، نجهل اي احد ولو كان فاضلا، مهما كان فاضلا نجهله امام الاجماع. لكن لن تجد شيخا سلفيا سنيا يقول بخلاف الاجماع الا اذا خفي عليه الاجماع، انما يصير اجماع فيخرج عنه بهذه التأويلات البارده. لا، يبقى من الذي يعرف التاويل؟ الذي بذل وسع في ادراك الحق من مظانه. من الذي يعرف التاويل؟ الذي بذل وسعه في ادراك الحق من مظانه، من مظان، هذا الذي يعذر. انما ما وسع في ادراك الحق ولا يبذل وسعه، هذا واحد، او يبذل وسعه لكن ليس من مظانه، هذا اثنان. فما يصلح، ما يصلح هذا الشيء. يبقى هؤلاء هل بذلوا وسع؟ بذلوا وسع في التقليد ليس في الاجتهاد. هل طلبوا الحق من مظنه؟ الجواب لا، يروح لكتب التاريخ ولا يروح لكتب كذا بس. احنا يجي يقول لك الانتخابات دليلها ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صار يستشير ابن كثير، ذكر انه صار يستشير النساء ويستشير الرجال ويستشير ما ادري وايه وايه الى اخره. هذا له مزاج اصلا يقول بان هذه جائزه، فراح يستدل به بشيء من بطون الكتب. والثاني له مزاج انه يخرج على السلطان، فراح يستدل بماذا؟ بوقاء عيان. كل اهل الضلال متأولوا، المعطل متأول ويقول انا اقصد التنزيه، والممثل متأول ويقول انا اقصد الاثبات، والجبر متأول، والقدر متأول. يا اخي ابليس متأول. ابليس لما قال الله عز وجل ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ماذا قال يعني؟ قال انا لن اسجد لانك انت الامر، انا لن اطيع لك امرا. قال ابدا. ماذا قال؟ اسجد لمن خلقت طينا؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والطين النار اقوى من الطين، يبقى ازاي يسجد تسجد النار للطين؟ هو كده يعني؟ يبقى هنا اول من قاس القياس الفاسد وتكلم بالرأي واوى الى اخره كان هو ابليس. يبقى ابليس عنده تأويل، عنده تأويل. ها، تعذره؟ لا. ليه؟ قل لي بقى، قل لي يا شيخ فلان لماذا لا تعذر ابليس مع انه متأول؟ حسن ابليس ازاي؟ ربنا امره، يبقى الامر مباشر من الله له، كيف ان هو يعذر في هذا؟ كان ينبغي حتى ولو كانت النار اعظم من الطين واقوى من الطين، كان ينبغي ان يقول سمعنا واطعنا. وانت كان ينبغي ان تقول سمعنا واطعنا لما بلغك النص الشرعي ولما بلغك اجمع السلف، نفس المساله. ولهذا العلماء قالوا لا اجتهاد، لا اجتهاد في مورد النص، يعني الصحيح الصريح. شوف احنا بنحتاج في النص نقيد ازاي، خلي بالك، انتبهوا القاعدتين دلوقتي هقولهم. لا اجتهاد في مورد النص لازم احطه بين قوسين الصحيح الصريح، لان ممكن يكون نص ومش صحيح، ليس بصحيح، وممكن يكون النص غير صريح فلتلزمني بنص غير، انت ترى منه دليل على كذا وانا ارى منه دليل على كذا. ولهذا قد يتنازل العلماء في دليل واحد، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. اللي بيرون ان المسلمين تلزموا رؤيه واحده بيستدلوا بحديث صوموا رؤيته وافطروا رؤيته. اللي بيرى ان كل بلد له رؤيه بيستدل بحديث صوموا رؤيته وافطروا رؤيته. يبقى الحديث واحد، ولكن اللي منزع منه مختلف، مع ان الحديث ايه؟ مع ان الحديث واحد، صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته. حديث الاخر حديث بعث النبي لمعاذ قال فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاة في اموال صدقة تؤخذ في اموالهم تؤخذ من فقرائهم من اغنيائهم وترد على فقرائهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فقرائهم. اختلف العلماء منهم من قال فقراء البلد فلا تنتقل الصدقة الى بلد اخرى في فقرائهم, ومنهم من قال في فقراء المسلمين تعود هذا الى المسلمين الى فقراء المسلمين فيجوز نقل الزكاة. شوف سبحان الله النص ايه, النص واحد تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقراء البلد ولا فقراء المسلمين, اغنياء البلد ولا اغنياء المسلمين. صوموا رؤيته وافطروا رؤيته للمسلمين ولا للبلد. يبقى اذا قد يكون دليل واحدا ومع ذلك ماذا يختلف العلماء. فقول العلماء لا اجتهاد في مورد النص, لابد ان نفتح قوسا ونقول النص الصحيح الصريح. خذ بقى القاعده الثانيه ديت انه احنا نقول ايه, لا اجتهاد في مورد الاجماع. نفتح قوسا مش محتاجين, لا نحتاج الى قوس. ليه بقى؟ لان الاجماع صريح الدلاله. خلاص يبقى الاجماع اقوى في هذا الاستدلال ام لا؟ الاجماع لانه يقطع التاويل قطعي الدلاله, اما النصوص منها قطعي الدلاله ومنها ظني الدلاله, في نص قطع الدلاله ومنها نص ظني الدلاله. لكن الاجماع الثابت المعروف الثابت في الامه هذا يكون قطعي الدلاله, اذا لا نتأوله. الان جاءك من كتب السنة الاجماع من كتب السنة, يبقى كان ينبغي ان تقول ماذا؟ سمعنا واطعنا. تأولت انت مثل ما تأول ابليس, فلا يعذر كل متأول, انما المتأول المعذور من اجتمع فيه امران. الامر الاول انه اجتهد في وبذل اقصى الجهد في إدراك الحكم وهو مؤهل للنظر في الاجتهاد. طب اثنان أخذ الأمر من مظانه, من مظانه, فإذا اجتمع فيه الأمر فأخطأ فله أجر واحد, إنما لا أنت المؤهل. اثنان لم تبحث عن هذا الحق من مظانه ثم تقول انا اجتهدت, انا اجتهدت, ما يصلح. انت مؤهل انت شايف. الامر الثاني ده اخذت الامر من مظانه, يعني طبيب يجرى عملية جراحية, الطبيب اللي الذي لا يضمن مين هو الذي ما حصل فيه ما تعاد, رجل حاذق حاذق في المهنة. اثنان اخذ كل الوسائل عنده, لكن سبحان الله حصل تلوث ولا شيء خارج ارادته ومات, او ضعف المريض ونتيجة العملية صار الضعف اليه ومات, او الى اخره. انما غير الحاذق يضمن. فمن اخذ هذه المهنة وتطبب وليس بطبيب فانه يضمن. الامر الثاني او طبيب ولكنه ماذا؟ ولكنه مفرط, مفرط لم يعتني, مش واخد باله, مهمل, ساب له فوطه في ولا مقص ولا حاجه في البطن ولا مش عارف ايه وتحفر ومات الرجل. يبقى ده يضمن ولا ما يضمن؟ هذا يضمن, هذا ايه يضمن اذا كان في تفريط او تعد. نعم نعم مالها يمضي مالها ماله اصلا ان هو يوقع, يوقع عني, يوقع اذا انا مت, انا متنازل عن حقي, ماليش حق اذا انا مت, هو الحق انتقل اصلا لورثته. زي اللي هيركب معاك في سياره ويقول لك انا متنازل, اكتب لك انا متنازل عن دي لو السياره حصل شيء وانا يعني مت او قتلت, متنازل عن ايه؟ عن الدية. هو يتنازل عما يملك؟ ما يتنازل, لان الحق بينتقل الى الاولياء. نعم. فاللي هيوقع ان انا ماليش مطالبه قبل العمليه, ماليش مطالبه وماليش مش عارف ايه وماليش ايه, هذا ليس من، لكن لو انه هو مثلا وقع ما ليش مطالبة اذا لم يكن هناك تفريط او تعدى او كذا، هذا ما في مشكلة. لكن يقول كذا بيطلق لك اصلا محصن نفسه الدكتور، لك انا محصن نفسه هو موقع على قرار، اي قرار، هذا القرار لا يغير حكم الله عز وجل. ان كنت قد فرطت تضمن. نعم نعم. طب ما اللي انت ذكرته ده علم، هتقول دي فتوى ابن باس، ما هو ده علم، وكون فعلا دي فتوى ابن باس او العلماء اختلف او كذا وكذا، فالاحوط ان تقتضي كذا، ما هو ده موجود اهو، ما هو ده علم. او تقول النص بيقول كذا وانت عندك في المسألة نص واحد وده اللي متاح عندك في وقتها، ما هو ده علم، هذا علم. المهم انك انت تسند ما عندك ويكون فعلا هذا موجودا، ثم بان بعد ذلك خطأك. هذا يقع لكثير من اهل العلم، انه يفتي بما يعتقده هو العلم في المسألة بما يظهر، ثم بعد ذلك يظهر له خلاف. زي ابن عباس عمره كله يفتي بان الربا هو ربا نسيء، ثم بعد ذلك علم نصا ان الربا ربا فضل ونسيء. ابن ابو موسى الاشعري افتى في المرض بايه؟ بفتوى، ثم بان له بعد ذلك ان هذه الفتوى خاطئه. بس المهم يكون الانسان عنده العلم اللي يتيقن او يغلب على ظن ان هذا اصابه حق. يعني انا دارس المساله اقول هذا واجب او هذا مستحب او هذا كذا او كذا بناء على دراستي، بعد ذلك يظهر ان دراستي هذه غاب عني فيها النص، غاب عني فيها. طب انا هكون مقلد؟ اقول لي للسائل والله انا ما بحثت مسألة، لكن فتوى ابن باز فيها كذا كذا، فتوى ابن تيمية فيها كذا كذا، فتوى كذا وهكذا. يبقى انا هنا ناقل للفتوى بشرط ان اكون عالما بالنقل، مش جاهلا لا اعرف طريق، لا اعرف مصطلحات العلماء ولا اعرف كذا وكذا. الناقل نفسه لابد ان يكون ضابط، مثل حديث كده يجوز روايته بالمعنى، لكن لمن كان ايه عالما بالمعنى حتى لا يحيد، حتى لا يحيد، لان ممكن يكون جاهل بالمعنى فيروي الحديث على معنى هو يعتقده ولا ويظهر الامر بخلاف. نعم. من الأدنى لا. القول على الله أعظم من الشرك. أنا لأن الشرك قول على الله بغير علم، فهو فرع عن هذا، فيكون هذا أعم. فليس القول على الله بلا علم يقابل الشرك، بل الشرك داخل فيه. الذي يزعم ان هذا الحق العبادة تكون لغير الله يبقى قال الله بلا علم، من الذي قال لك هذا؟ يبقى اذا الشرك داخل فيه القول على الله بلا علم. نعم نعم. ينكر، ينكر عليه. كلمة ظني على قسمين، ظني يعني غالب، وده معمول به، هو بلازم يكون الإجماع يعني قطع يقيني. الظني في إجماع عند العلماء ولا نعلم مخالفا فيه وكذا. الإجماع سكوتي، فهذا ما لم يكن عندك حجة بين تخرج عنه يبقى يجب أن تلتزمه. مش إجماع ظني يبقى أنا براحتي أخذ به ولا أخذ به، لا تأخذ به. وفي ظني اللي هو الوهم بقى، اللي هو الظن الممنوع، ان تظن الا ظنا ما عندك في علم، فهذا طبعا ليس من العلم في شيء يطرح. لكن الظن اللي هو بيعمل به الفقهاء اللي هو كمسائل الاجتهاد على ما يغلب على ظنك، هذا نعم يجب العمل بالاجماع الظني هذا، الا اذا كان عندك علم ترفعه تقول هذا لا هذا إجماع غير ثابت أو هذا إجماع على نمط معين أو هذا إجماع على كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وموضوع
ولهذا يجب العمل بإجماع السكوتي. يقول كيف يعني وما يدرينا لعل من سكت كذا. نقول والأمة لا تجتمع على خطأ وليس بلازم أن ينطق الجميع. ولو أنك حققت في الإجماع أنه لابد أن ينطق الجميع فقل لي بالله عليه كم إجماعا ستجده في الناس؟ لابد أن ينطق كل واحد أبدا. اللي بيلزم في الإجماعات هذه اللي بيحتاج إلى الفقهاء هي عدم العلم بالمخالف بس هذا اللي يلزم ما نعلم فاخلة. ولهذا كان ورع بعض الأئمة لما قال نعبر عن هذا بالاتفاق وليس بالإجماع مسألة ورع فقط مثل ما قال أحمد وغيره وكذا 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 لعله مختلف. لكن هل معنى ذلك أن أحمد يرد الإجماع ودلته؟ لا. لكن اختار هذا التعبير قل لا أعلم خلاف لا أراه مختلف بدلا من قولك أجمع والأمر في ذلك واسع. يعني هذه مسألة اصطلاحية ده هذا على يعني تخريج قول أحمد اللي هو من دعا الإجماع فقد إيه كذب لعلهم ايه اختلفوا ولم يبلغوا ذلك او كذا اختلفوا. فعبر بايه عبر بايه كذا. والبعض يقول انما قصد اجماعا معينا وهو ما كان يدعيه النظام وغيره من هؤلاء الذين كانوا يدعون اجماعا والاجماع ما هم عليه فقال هذا كذب اللي بيقول هذا هذا ايه هذا كذب. نعم.
القول الله بغير علم شو ابن القيم في القول الله بغير علم أعظم من الشرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج أصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك والشرك فرض من أفراده.
نعم نعم.
قال رحمه نعم. الله تعالى
الإجماع إيه؟ يكون ثابت لا نحن بيقول النص لما نكون قطعي الدلالة كان يكون النص صحيحا صريحا أو ظني الدلالة وهو أن الدلالة تحتمل اللي هي أدلة بقى المجتهدين اختلفوا مع أن الحديث واحد. يبقى هل النص صوم ورتب طول ورتب قطعي الدلالة في أن لكل بلد رياضها أو على عموم المسلمين؟ لا مش قطعي الدلالة. إنما بقى الإجماع لا الإجماع قطعي الدلالة ما في إجماع ظني الدلالة. لا إجماع ظني كيف إجماع ظني في ثبوت في ثبوت اللي هو إجماع ظني في الثبوت هل هذا الإجماع ثابت مقطوع به ولا هذا مبنى على اجتهاد هل هو صحيح غير صحيح في كم من إجماع نقل وقد لا يكون ثابتا. نعم. الإيه إذا ثبت الإجماع ونقلته الأمة واعتبر هذا الإجماع فيجب العمل به. نعم نعم. الظن اللي هو بمعنى ايه الظن اللي هو بمعنى غلبة الظن لأننا نأخذ بالأحكام سواء كانت يقينية أو على غلبة الايه أو على غلبة الظن ده بالنسبة لإيه للثبوت. أما الدلالة فقطعية أما الدلالة فقطعية. لكن مثلا هم بيقول مثلا الإجماع السكوتي ده ظني مع ظني إجماع السكوتي هذا يعني وما يدريك لعل واحد له رأي أو كذا. نقول الواجب العمل به الواجب العمل به ومسألة الاحتمالات هذه ليست تعطل العمل به لأنه ليس المطلوب هو ماذا العلم بعد المخالف أنا أتيقن أني ما في مخالف وإنما الذي يلزم في احتجاج عدم العلم بالمخالف. طالما لا نعلم خلافا فنعتبر هذا يا جماعة ما تجيش تقول ما ممكن يكون واحد في الصين من العلماء له رأي وإحنا ما نسمعش عنه يبقى فيش حاجة اسمها إجماع. هل ما ممكن يكون واحد دلوقتي في أستراليا مسلم وعالم هناك وكله رأي مخالف، ما تقوليش بقى اجماع، في حاجة اسمها اجماع خالص. يبقى هل يلزم ان احنا نسافر البلدان كلها ونسأل العلماء كلهم يا جماعة في حد مخالف؟ ما يلزمش، لكن يلزم يبقى عدم العلم بالمخالف، ان انا ما اعلم مخالفا في ذلك، حين زين ينعقد الاجماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومضموم ما ذكروه ان الله تعالى نهى عن القول بلا علم، بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. وفي الحديث: اياكم الظن فان الظن اكذاب الحديث. وفي سنن ابي داود: بئس مطية الرجل زعموا. وفي الحديث الاخر: ان افر الفرى ان يري عينيه ما لم تريا. وفي الصحيح: من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعقد. وقوله: كل أولئك، أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد، كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة، ويسأل عنها وعما عمل فيها. ويصح استعمال أولئك ما كان تلك، كما قال الشاعر: زم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأيام،
يعني تلك الأيام، فجاد نستعمل لك ما كان تلك. نعم.
قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا.
يكفي. نعم. إذا ثبت هذا، مش معي؟ صح. وبعد ذلك عم النبي لو ثبت هذا فعل، لو ثبت أنه ليس هناك مخالف للصحابي، قول صحابي أو صحابيين أو ثلاثة أو كذا أو أكثر أو أقل، ولا يعلم لهم مخالف، إذا ثبت هذا فيكون إجماع ويجب العمل به ولا يجوز الخروج عنه. وأن الذين أوردوا خلاف ذلك لم يعلموا بأقوال الصحابة، خفي عليهم أقوال الصحابة. أمال نقول إيه؟ يعني لما نقول هذا قول الصحابة ولعلم أنه مخالف ونرجع فيكون إجماع، نرجع نقول يعني الإنسان مجمع عليها؟ أيوه مجمع عليه، مجمع عليها. أمال إيه؟ لو ثبت هذا لا تعدل عن هذا، مجمع. غير ترجح حتى لو فيه خلاف يبطل هذا الخلاف. مجمع عليه. المنازع يناقشني في هذه، يقول انا فعلا معك ان هذا ثابت عن صحابة عن صحابيين عن ثلاثة لا علم خلاف، لكن انا لا اعتبر فيها اجماع. نقول انت اخطأت، من الذي قال هذا؟ اذا كان للصحابة في ذلك قال الواحد قولا او قالت من قولا ولا علم مخالف فكون اجماعا، لان الامة لن تجتمع على ضلالة. لكن اختلفوا هل يلزم في قول الصحابة للشهرة الاشتهار يكون مشتهر حتى يبلغ الصحابة أو لا يلزم؟ إنما لم يتنازعوا إذا كان القول قد اشتهر ولا يعلم مخالف أنه إجماع. طيب، لكن أورادوا فيها الخلاف، الخلاف هذا ممن لم يعلم ذلك، لم يبلغه كلام الصحابة، كمن يقول قولا لم يبلغه الناس ويكون في إجماع، فكم من قائل بقول يخالف الإجماع لعدم علمي بالإجماع. ملايين المسائل، قاعد القاعدة، انت ما تقوليش مسائل كثيرة وما تقوليش ايرادات، قاعد القاعدة. الذي ينازع في ذلك ويقول لا انا هثبت خلاف مع اني اعتقد معك ان المسألة عند الصحابة ثابتة عن صحابة وصحابين ولا علماء مخالف، فعلا هذا ثابت، ولكن أنا أرى الخلاف. إذن سيكون نقاشنا مع فين؟ في تصور الإجماع ومفهوم الإجماع. يبقى أنت تلزم إذن في الإجماع أن ينطق كل الصحابة، ومن الذي قال هذا؟ لكن قول الصحابي حجة إذا لم يعلم أنه مخالف. لكن هل يلزم في هذا القول أن يكون قد اشتهر أو لم يشتهر؟ فعلى الاشتهار لم ينازع أحد، على عدم الاشتهار الجمهور يقول لا يلزم. جمهور أهل العلم يقول لا يلزم الاشتهار. إذن على الاشتهار ما في نزاع أن الإجماع إذا يثبت بقول الصحابي أو بعض الصحابة ولا علماء مخالف. يقول لك بس ده مسألة فيها ورد فيها خلاف ورد فيها خلاف. نقول من قال بخلاف هذا يبقى لم يبلغه كلام الصحابة، فظن أن هذه المسألة مسألة اشتهارية. ارجع بها حقق، ما في مشكلة. ابن قدامة يقول لك لا نعلم مخالفة، ارجع بقى، لأنه ممكن يبقى ايه مسألة خلافية. واللي نقل ابن قدامة عن الصحابة عن ابن مسعود بن عباس لم يثبت عنهما، فيكون التقعيد صحيحا لكن حقيقة الأمر ليس بصحيح. من نقل عن الصحابة قولا وقال هو بناء عليه كل مسألة مجمع عليها، لأن هذا الصحابي ليس مخالف ويعمل القاعدة ديت. لكن مشكلته هنا أتت منين؟ من أنه لم يتحقق من أسانيد الصحابة فيها وهي لم تثبت. واضح؟ يبقى قد ينقل الواحد شيئا يقول هذا عن صحابي أو صحابيا ولا عن المخالف، ولا يكون مصيبا. ليه؟ لأنه لم يثبت عن الصحابة. لكن احنا نتكلم في تقعيد مسألة، لو ثبت عن الصحابة عن أحد الصحابة قول ولا علم مخالف، هل يكون حجة أم لا؟ حجة باتفاق، هذا حجة. يتقول لا لا، ما هو هذا إذا ثبت فما يلزم. لكن فلن تجد من يحكي خلافا كتب الخلاف زي الأوسط ولا ابن عبد البر كذا يهدر هذا، أكيد هتجده موجودا. فين هي المسألة التي يقول فيها كلام الصحابة وثابت ثم لا ينقلون وينقلون الخلاف في المسألة ولا يعتبرون هذا؟ ابن عبد البر يقول هذا، وابن المنذر يقول هذا، كلهم يقول هذا. إذا كان هذا في غير الصحابة، كيف بالصحابة؟ غير الصحابة لو نطق بعض العلماء في أي عصر من العصور والعلماء لهم مخالف فيكونوا إجماع. خلاص القاعدة ما فيش فيها خلاف، إذا نطبق القاعدة التي لا خلاف فيها، نطبق القاعدة التي لا خلاف فيها. دليلهم إيه؟ ما أنا بقول لك إذا هذا بيرجع إلى تحقيق المسألة. فعلا ثابت أن هذا ثابت عن أربعة من الصحابة كما يقول أحمد ولا مخالف، خلاص إجماع، ما في هدي بعد هديهم. ما يصح مسألة أبدا قول في أي مسألة خرجنا فيها عن الصحابة، سواء عن كل الصحابة سواء عن بعضهم العلم المخالف، هذا أمر لا نزاع فيه. كما قلت لك النزاع فين؟ في قول الصحابي، هو الشهرة وعدمه. نعم قال
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول، فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم، وهم لا يقرون على باطل.
لا يقرون على باطل، هذا مستحيل، ما يقرون على باطل.
وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة، وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق، وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أم خالفه لم يلزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة محمد أمان الجميل رحمه الله تعالى.